النصر الكامل. مقتل قائد فرقة وجندي صهيوني وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار عند حاجز عسكري بالضفة الغربية. والجيش اللبناني ينتشر في بلدة الطيبة لتأمين المنطقة وعودة الأهالي إلى بيوتهم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الكيان الإسرائيلي لم ينجح في تحرير أسراه أو القضاء على حماس، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت على التفاوض مع المقاومة الفلسطينية. وخلال مؤتمر حول طوفان الأقصى بطهران، قال عراقشي أن المقاومة الفلسطينية نفذت عملية تبادل الأسرى بصفتها الطرف المنتصر، معتبرا أن الإعلام أيضا كان جزءا من هذه المعركة. وأضاف أن عزلة إسرائيل أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى، مؤكدا أن إيران كانت وستظل داعما رئيسيا للمقاومة وستستمر في هذا النهج حتى تحقيق النصر الكامل. رست ولأول مرة 4 قطع بحرية تابعة لحرس الثورة الإسلامية اليوم قبالة ميناء خالد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي للمجموعة البحرية الإيرانية بحضور السفير الإيراني لدى الإمارات وبرعاية وزارة الدفاع الإماراتية ومشاركة عدد من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين المعتمدين لدى هذا البلد. وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تدل على إرادة البلدين الجادة لتطوير العلاقات الثنائية، كما أنها تجسيد لاستراتيجية إيران القائمة على تعزيز العلاقات مع جيرانها. أكد جيش الاحتلال مقتل قائد فرقة وجندي وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار نفذه فلسطيني عند حاجز تياسير شرق طوباس في جنين شمالية الضفة الغربية. وقال قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أن الجيش تعرض لمواجهة وصفها بالصعبة، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية إطلاق النار وقعت في منطقة يعمل فيها جيش الاحتلال في إطار عملياته شمالية الضفة الغربية. وكان منفذ العملية الذي استشهد لاحقا قد وصل الحاجز العسكري وتحصن داخل برج للمراقبة وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم. أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بأن دمارا هائلا لحق بالعديد من المساكن والمباني في مخيم جنين جراء العملية العسكرية الإسرائيلية. وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما للصحفيين في جنيف أن الوضع في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة يتخذ منحا كارثيا. وصرحت المتحدثة باسم الأونروا بأن أجزاء كبيرة من مخيم جنين دمرت بالكامل في سلسلة التفجيرات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. أفادت مصادر محلية في جنوبي لبنان بأن الجيش بدأ بالانتشار في بلدة الطيبة لتأمين المنطقة وعودة الأهالي إلى بيوتهم. في المقابل أحرقت قوات الاحتلال منازل بين بلدتي عديسة ومركبة، كما توغلت دبابات الاحتلال في بلدة كفر شوبة باتجاه أطراف بلدة كفر حمام لتقف مقابل الأهالي، فيما أطلقت مسيرة للاحتلال قنبلتين صوتيتين في أجواء بلدة الجبين بقضاء صور. ومنذ انتهاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوبي لبنان يدخل الأهالي لقراهم رافعين رايات المقاومة رغم مواصلة قوات الاحتلال خروقاتها للقرار 1701 والاتفاق وقف إطلاق النار. للمزيد عن تطورات الأحداث الميدانية في جنوب لبنان نتوقف عند هذا التقرير.
ضمن مسار تنفيذ الخطط المرسومة انتشر الجيش اللبناني في بلدة الطيبة جنوب لبنان، حيث أنهى انتشاره وصولا إلى الطريق المؤدي إلى رب 30 وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. الجيش اللبناني قال في بيان إن عناصره استكملت انتشارها في جنوب الليطاني ووسعته في القطاع الشرقي، بينما قامت وحدات أخرى بقطع الطريق الرئيسية التي تربط بين كفر حمام ورشي الفخار منعا لتقدم قوة إسرائيلية تضم 6 آليات. وتعد الطيبة من البلدات التي تعرضت لتدمير إسرائيلي ممنهج، وسجلت أكبر نسبة تدمير بعد وقف إطلاق النار أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وتوغلت قوة إسرائيلية تضم عددا من الدبابات من جبل السدانة وكفر شوبة باتجاه أطراف بلدة كفر حمام، رغم انتشار الجيش اللبناني في البلدتين الأسبوع الماضي. كما رصدت تحركات لآليات الاحتلال في بلدة عديسة تزامنا مع إحراق منازل على طريق مركبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرمت النيران في عدد من المنازل بين الطيبة ورب 30، كما فجرت معملا لمعالجة مياه الصرف الصحي في سهل مرجعيون باتجاه كفر كلا على الحدود. وفي سياق متصل، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية فوق منطقتين نبطية وأقليم التفاح، بينما أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في أجواء بلدة الجبين. كما واصلت قوات الاحتلال تجريف الأراضي الزراعية وإحراق المنازل في بلدة حولة من الجهة الشرقية. وإزاء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، رفع لبنان شكوى جديدة إلى مجلس الأمن ضد الكيان الإسرائيلي على خلفية الخروقات المتكررة للقرار الدولي 1701. وأدرجت الخارجية اللبنانية سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف العدوان منذ دخوله حيز التنفيذ في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال استمر باعتداءاته البرية والجوية على لبنان وتدميره الممنهج للمنازل والأحياء السكنية، إلى جانب خطف مواطنين لبنانيين واستهداف المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية. ودعا لبنان مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات وممارسة ضغوط على تل أبيب للالتزام بالاتفاق.
دان حزب الله بشدة القرار الجائر الذي اتخذته أستراليا بفرض عقوبات على الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. واعتبر حزب الله هذه الخطوة بأن لا تستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، وتمثل انحيازا واضحا للكيان الصهيوني وتغطية على عدوانه وإرهابه. وأكد الحزب أن قرار أستراليا هذا لن يؤثر على في معنويات شعب المقاومة ولا في موقف الحزب وحق الطبيعي بالمقاومة والدفاع عن لبنان والوقوف مع فلسطين. وقال إن الحرية بأستراليا أن تعاقب القتل الصهاينة وتقف إلى جانب المظلومين من الشعبين اللبناني والفلسطيني. أعلنت الصين حزمة من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية ردا على رسوم أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ اليوم. وأكدت بكين أنها ستفرض رسوما بنسبة 10% على وارداتها من النفط الخام والآلات الزراعية والمركبات الكبيرة والشاحنات الصغيرة من الولايات المتحدة. بدورها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم على الولايات المتحدة في حال فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية إضافية على دوله. كتام النشرة والعناوين الرئيسية. عراقي يؤكد أن إيران كانت ستظل داعما رئيسيا للمقاومة وستستمر في هذا النهج حتى تحقيق النصر الكامل. مقتل قائد فرقة وجندي صهيوني وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار عند حاجز عسكري بالضفة الغربية. والجيش اللبناني ينتشر في بلدة الطيبة لتأمين المنطقة وعودة الأهالي إلى بيوتهم. إلى اللقاء بإذن الله.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين مولى المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: غائبا منكره، حاضرا معروفه. يتحدث الإمام عليه السلام عن علامتين من علامات المتقين فيقول: غائبا منكره. المنكر يستعمل ويقصد به الحرام، فكل منكر هو محرم بحسب هذا الاستعمال. والتقي يغيب المنكر عنه، بمعنى لا يفعل الحرام أبدا. ثانيا، يستعمل المنكر في الأعم من الحرام والمكروه المسيء، فإن التقي لا يفعل مكروها قد يؤذي به الآخرين، فكل إساءة للآخرين يمتنع عنها. المهم أنه لا يفعل أي حرام، كل من فعل حراما يوصف بأنه فاعل للمنكر مهما كان حجم المنكر، أكان كبيرا أم صغيرا فهو غائب عن التقي، هو بعيد عنه، هو معدوم غير حاصل منه. ثم يقول عليه السلام: حاضرا معروفه. ويستعمل المعروف في الواجب، فهو يقوم بالواجبات ويحاول أن لا يترك أي واجب، حاضرا واجبه. ويستعمل في كل خير يستعمله للناس، غائبا منكره، حاضرا معروفه. ثم يقول عليه السلام: مقبلا خيره. إقبال الخير كناية عن كثرة خيره، مدبرا شره، مدبر منعدم، ومعنى الإدبار السير باتجاه معاكس، أي أنه لا يقوم بفعل الشر، يعني ينعدم فعل الشر منه. وقد مر أمثال هذا الكلام في حلقة سابقة. ثم يقول عليه سلام الله: في الزلازل وقور. في الزلازل، المقصود بهذه الكلمة، وهي تعبير كنائي، المقصود هو الأمور العظيمة والفتن الكبيرة التي تستلزم اضطراب القلوب وتستلزم اضطراب أحوال الناس. لو حصل للتقي مصائب كبيرة وكوارث عظيمة فهو وقور. الوقار الرزانة. في الزلازل وقور، بمعنى لا تحركه المصائب، لا تزعزع قلبه، يبقى على إيمانه، لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه. في العاشر من محرم في كربلاء كان الإمام الحسين عليه سلام الله أرواحنا له الفداء، كان أمام عدوه وكان أصحابه يستشهدون واحدا خلف آخر، ثم كان أمام أقاربه وأبنائه وكانوا يستشهدون واحدا تلو آخر. كان أفضل الخلق في ذاك الزمان يتساقطون شهداء، والإمام الحسين ومن كان يبقى معه كان رزينا، لم يبتعد عن رضا الله ولو بمقدار صغير جدا، إلى أن أخذ ابنه الرضيع الطفل الذي كان بحاجة إلى غذاء وقد جف الحليب عند أمه، حمل الإمام عليه السلام عبد الله، حمل طفله الرضيع وتقدم نحو القوم طالبا منهم أن يفسحوا المجال، أن يتركوا للإمام عليه السلام أن يحضر ماء أو مشاكل لهذا الطفل الرضيع، إلا أنهم ذبحوه بسهم لعنهم الله. ما هو موقف الإمام الحسين عليه السلام وهو في جو كبير من المصيبة؟ قال الكلمة المشهورة: هون ما نزل بي أنه بعين الله، لم تحركه كل هذه الخطوب. ثم استشهد عليه سلام الله. ماذا فعلت أخته زينب التقية الصابرة العالمة الفهيمة؟ ماذا فعلت؟ أخوها بلا رأس، أخوها الآخر أبو الفضل العباس مقطع، الأبناء صرعى شهداء، الأحباب شهداء، النساء والبنات سبيات. هل حركتها هذه الخطوب؟ أبدا والله، بقيت على خط طاعة الله سبحانه. التقي في الزلازل وقور، يكون رزينا على كل حال، يبقى مع الله فكل شيء زائل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد روي أن الإمام زين العابدين عليه السلام والله العالم أنه كان يصلي فوقعت عليه حية أفعى فلم يتحرك لها، ثم انسابت بين قدميه فما حرك إحداهما، لم يحرك أي قدم، فما حرك إحداهما عن مكانه ولا تغير لونه. يمكن أن نقول نحن سنقف لن نفعل شيئا، لكن القلب قد يضطرب. معهم صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا غير مبالين، المهم رضا الله سبحانه. وروي والله العالم أن مولانا مولى المتقين أمير المؤمنين عليه السلام عندما ضربه اللعين على رأسه قيل ذكر عليه السلام القول المعروف: فزت ورب الكعبة. سبحان الله، في الزلازل لم يكن فقط وقورا بل كان مرتاحا لأنه أرضى ربه سبحانه وتعالى. فإذا مهما أصبنا بمصيبة علينا أن نتحلى بأخلاق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وآله على رأسهم، الذي كان يصاب بمصيبة تلو أخرى، ومع ذلك كان يقف أحيانا ويقول: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون، أو يقول ما مضمونه: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله أصيب بمصائب لم يصب بها نبي قط قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، وصبر في الزلازل وقور. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونقدم لحضراتكم خلاصة لمحاضرة فضيلة الشيخ حسين الكوراني، موضوع البحث طهارة السر، فلنستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحديث عن طهارة السر يرتبط بالتعامل مع الخواطر، بمعنى أن الشخص الذي يريد أن يصبح سره طاهرا لابد أن يتعامل مع الخواطر ويعرف كيف يجتاز هذه المراحل الثلاث التي سأذكرها. المرحلة الأولى معرفة الخواطر من خلال التمييز بين خواطر الخير وخواطر الشر. ثانيا طرق التعامل مع هذه الخواطر، يعني هي الخاطرة ينبغي أن لا أفسح لها مجالا في نفسي، وإذا كانت تلح علي ينبغي أن أبذل جهدا للتخلص منها. بعض المرات بتكون الخاطرة السيئة تلح بطريقة ينبغي أن يلجأ الشخص إلى الدعاء، يعني أشبه ما يكون بشخص يهاجمه عدو لا يستطيع أن يواجهه وحده، هاجمته هذه الخاطرة وهي تهاجمه دائما باستمرار ويريد أن يتخلص منها. هنا يتذكر: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فيرجع إلى يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتخلص من هذه الخاطرة. إذن لابد من معرفة الخواطر بالتمييز بينها، وثانيا لابد من معرفة طرق التعامل مع هذه الخواطر، وصولا إلى المرحلة الثالثة، مرحلة التحكم بالخواطر. التحكم بالخواطر مرحلة يعبر عنها في كتب الأخلاق بمصطلح نفي الخواطر. يعني كيف أن الإنسان الذي يكون في قلب الصحراء وتهب الرياح العاصفة، تهب من جميع الجهات الرياح العاتية والهوجاء، ثم يتمكن من ملاذ يصبحه قادرا على توازن، يصبح قادرا يجعله هذا الملاذ قادرا على التوازن، بل أكثر من هذا يصل إلى مرحلة أنه يمكنه أن يتحكم بهذه الرياح ويوجهها بالاتجاه المناسب. كذلك رياح الخواطر، فرق كبير بين أنه واحدنا يكون تارك حاله في مهب رياح الخواطر خاطرة بتاخذ وخاطرة بتجيب، وهو قاعد مرة بيضحك مرة بيعبس، من اللي عم يعمل فيه هيك؟ الخواطر عم تنقله من مكان لمكان. فإذا فرق كبير بين أن يكون الشخص جاهلا بالخواطر ولا يميز بينها ويتصور كل خاطرة تأتي هي من صنعه وهي إيجابية، مش أنه والله في ملك وفي شيطان وفي خاطرة ينبغي أن أتعامل معها بإيجابية وفي خاطرة لا يجب أن أحذر منها لأنها نفث الشيطان، لأنها من إلقاء الشيطان. إذن ثلاث مراحل، آخر هذه المراحل الثلاث مرحلة التحكم بالخواطر، أو يمكن أن نعبر عنها بنفي الخواطر. مما تقدم يتبين أيها العزيز كم هو من الأهمية بمكان أن نعالج هذه الخواطر. علاج الخواطر ليس أمرا سهلا، علاج الخواطر أمر شديد الصعوبة، ولذلك نجد الحث الكبير على الاهتمام بتعامل مع هذه الخواطر بما يناسب وصولا إلى التحكم بها ونفيها. هنا ينبغي أن نتنبه أن هذا الأمر الصعب إنما يكون صعبا ومتحققا إذا كانت الخواطر من الداخل، يعني قد تنشأ خاطرة في الإنسان من الظاهر، أنه شاف مشهد، المشهد أثر فيه، يعني أنه فكر فيه، فهو عم بيصلي رأى مثلا لوحة أمامه فأخذ يفكر بها، الخلاص من هاللوحة سهلا. لكن إذا كانت الخاطرة نابعة من الداخل، في حقد في القلب على فلان وما شابه هذه الخواطر، أو مثلا هو بحاجة إلى مال للمصرف ومشغول حامل هم، الخواطر التي تأتي نتيجة ذلك يصعب التعامل معه، أو مثلا يعاني من وطأة الديون، أو يعاني من مطاردة الحاكم الفرعون الجائر الذي يريد أن يعتقله، يعيش الخوف أو الهم أو ما شابه. هذه الخواطر منشأها الداخل، هذا التخلص منها ليس سهلا، وكلما أصبح الهم أكبر كلما اشتد فتك الخاطرة وتأثيره. الأمر الذي ينبغي أن نستوضحه أن علاج الخواطر ليس أمرا عاديا، بل هو أمر شديد الصعوبة، لأنها ليست بهذه البساطة. فإن الشخص منا قد يمضي عمرا يحاول الصلاة بخشوع ولا يستطيع. إذن ليس علاج الخواطر أمرا سهلا، في المقابل ليس هذا العلاج مستحيلا، لو كان مستحيلا لما أمرنا به، بل هو ممكن، لكن بسلوك الطرق الطبيعية لعلاج الخواطر. هذه الطرق الطبيعية عندما نتأمل في الخواطر وخطورتها وصعوبة علاجها، ونتأمل في الطرق التي توصل إلى التحكم بالخواطر ونفي الخواطر، نجد أن هناك حشدا من الأساليب الإلهية ورد الحث عليها لتحقق بإذن الله تعالى هذا الهدف، يعني نفي الخواطر أو التحكم بالخواطر أو علاج الخواطر لكي لا تشغل عن التوجه إلى الله عز وجل في الصلاة. علم، هذا العلم له روافد، له سبل وطرق، جميع هذه السبل، جميع هذه الطرق، جميع هذه الروافد تصب في نتيجة واحدة، هي التحكم بالخواطر الذي هو أساس بناء شخصية الإنسان، والذي هو في نفس الوقت يمكن الإنسان من صلاة الخاشعين المقبولة التي هي عمود الدين. أشير هنا بشكل فهرس إلى محاور شديدة الأهمية، كلنا بنعرف أهميتها. هذه المحاور جميعها تصب في علاج الخواطر، جميعها تصب في مسألة التحكم بالخواطر والوصول إلى صلاة الخاشعين. الأمر الأول ذكر الله كثيرا، أمرنا أن نذكر الله عز وجل على كل حال. ذكر الله كثيرا شو العلاقة بينه وبين الخواطر؟ أنه لما بيكون جو الإنسان النفسي عبارة عن جو قراءة القرآن والدعاء والاستغفار وسائر أنواع الذكر بما يشمل الصلاة اللي هي ذكر الأساس وعمود الذكر وعمود الدين، عندما يكون الجو النفسي للشخص منا الغالب فيه هو ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن منبت خواطره، تربة خواطره، منشأ خواطره سيكون رحمانيا، يعني سليما من الخواطر السيئة. إذن هناك علاقة بين الحث على ذكر الله كثيرا وبين القدرة على التحكم بالخواطر للوصول إلى الصلاة المتقبلة. المحور الثاني الذي هو على علاقة بالوصول إلى الخشوع في الصلاة، الإكثار من ذكر الموت. الإكثار من ذكر الموت يمكن الإنسان من تحديد الأولويات. يعني مثلا واحد قال له للتاني كذاب، وهذا الثاني لا بيفكر لا بآخرة ولا بيعرض على الله عز وجل، يشوف أنه بده هو كرامته قدام الناس، فهنا تثور ثائرته وبصير الخواطر اللي تخطر بباله أنه ينتقم منه خواطر تعصف به ولا يستطيع أن يواجهها. بينما إذا كان على طريقة، طبعا كل واحد ممكن يكون على طريقة سلمان الفارسي بحسبه، إذا كان على طريقة سلمان الفارسي هذا الشخص، سلمان الفارسي سمع شخص يشتمه فأعرض عنه، أصر على شتمه، فقال له سلمان يا هذا إن وراءنا عقبة كؤودا إن جزتها فلن يضرني ما تقول، إذا جوزتها العقبة يوم القيامة فلن يضرني ما تقول، وإن ترددت فيها فأنا شر مما تقول. أباك عم يحكي وعم يشتم وسلمان حامل هم آخرته. إذا كان الشخص يحمل هم آخرته فإنه يدرك أن هذا الشتم لا يؤثر، خصوصا إذا كان يعني بحسب التكليف الشرعي ما في وجوب للرد، أنه مورد الكلام الذي يسمعه هو مورد وأعرض عن الجاهلين، المرور باللغو مرور الكرام. الشخص الذي يريد أن يقتدي بسلمان الفارسي الذي تعلم من رسول الله وأهل البيت صلى الله عليه وعليهم فيتصرف على هذه يتصرف بهذه الطريقة، هو قادر على أن يتحكم بخواطره، خلاص مسألة مش مهم يعرض عنها ويفكر بأمر يعنيه، يدع ما لا يعنيه إلى ما يعنيه. الإكثار من ذكر الموت يساعدنا على تحديد أولوياتنا بطريقة ونبني شخصيتنا على أساس هذه الأولويات. المحور الثالث الذي قد لا ننتبه لأول وهلة إلى العلاقة بينه وبين نفي الخواطر وصلاة الخاشعين هو مفهوم القناعة. كم ورد الحث على القناعة؟ أصلا القانع دائرة خواطر تضيق جدا، بينما الذي لا يعيش القناعة تكثر خواطره بنسبة كبيرة. فإذا مفهوم القناعة مرتبط ببناء النفس بناء يقلل خواطرها ويجعل معاناة الإنسان مع الخواطر معاناة تمكنه من التحكم بهذه الخواطر لأن دائرتها صارت أقل، من قنع استراح كما في بعض الروايات. المحور الرابع الذي يرتبط ببناء النفس بناء سليما يمكن الشخص من التحكم بالخواطر ونفيها وحسن التعامل معها مفهوم الزهد. الزهد مفهوم أقوى من القناعة، أن الإنسان قد يكون قنوعا لكن ليس زاهدا. لكن إذا أصبح زاهدا فقد تجاوز مرحلة القناعة، يعني ضيق دائرة اهتماماته اللي بيعتبرها حاجات أساسية، ضيقها جدا. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يذهب طيبات حياته، لا يريد أن يذهب الطيبات في هذه الحياة الدنيا. الأمر الخامس أو المحور الخامس، الإقبال على ما يعنينا، الإقبال على الأمور التي تهمنا وتعنينا. قد يكون الشخص إذا لم يتنبه لهذه الخصوصية يشغل نفسه بخواطر كثيرة ما إلى حاجة نهائيا. هلا حلال انه والله فلان اشترى هيك، فلان مش بدي افكر بهالامور التي لا تعنيني. يعني مثلا اشترى وما عم بيقرر بينه وبين نفسه ذم لإله، وانما بشكل طبيعي انه هذا مباح حلال. بس انه شو منظر الكنبية اللي شفتها ببيت فلان، يهتم فيها ويصل الامر الى ان تشغله هذه عن صلاته. فاذا أن يعود الإنسان منا نفسه على الإقبال على ما يعنيه أمر يساعده في تضييق دائرة الخواطر التي تعصف به، والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى خلاصة محاضرة فضيلة الشيخ حسين الكوراني، شكرا لكم ودمتم بخير.
اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا، بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا. اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون. البيت بأيدينا يبنى، والسهر بأيدينا يجنى، البيت بأيدينا يبنى، والسهر بأيدينا يجنى. اللهم امنحنا العون، أن ندعو في عمل الخير، أن نصدق في قول البر، أن نخلص في كل الأمر. بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا، بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا. اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون. الأرض بساعدنا تحلو، ويهل على العشب الطلو، الأرض بساعدنا تحلو، ويهل على العشب الطلو.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة: سع الناس بوجهك ومجلسك وحكمك، وإياك والغضب فإنه طيرة من الشيطان، واعلم أن ما قربك من الله يباعدك من النار، وما بعدك من الله يقربك من النار. ومن وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج: لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنة، فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. ومن كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الأشعري جوابا في أمر الحكمين، ذكره سعيد بن يحيى الأموي في كتاب المغازي: فإن الناس قد تغير كثير منهم عن كثير من حظهم، فمالوا مع الدنيا ونطقوا بالهوى، وإني نزلت من هذا الأمر منزلا معجبا، اجتمع به أقوام أعجبتهم أنفسهم، وأنا أداوي منهم قرحا أخاف أن يكون علقا، وليس رجل فاعلم أحرص على جماعة أمة محمد صلى الله عليه وآله وألفتها مني، أبتغي بذلك حسن الثواب وكرم المآب، وسأفي بالذي وأيت على نفسي، وإن تغيرت عن صالح ما فارقتني عليه، فإن الشقي من حرم نفع ما أوتي من العقل والتجربة، وإني لأعبد أن يقول قائل بباطل، وأن أفسد أمرا قد أصلحه الله، فدع ما لا تعرف، فإن شرار الناس طائرون إليك بأقاويل السوء. والسلام. ومن كتاب له عليه السلام لما استخلف إلى أمراء الأجناد: أما بعد، فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الناس الحق فاشتروه، وأخذوهم بالباطل فاقتدوه. وفي باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. وقال سلام الله عليه: أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. وقال عليه السلام: البخل عار والجبن منقصة والفقر يخرس الفطن عن حجته والمقل غريب في بلدته. وقال عليه السلام في حكمه القصار: العجز آفة والصبر شجاعة والزهد ثروة والورع جنة ونعم القرين الرضا. وقال عليه السلام: العلم وراثة كريمة والآداب حلل مجددة والفكر مرآة صافية. كانت تلك مستمع الكريم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 213. عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه حيث يقول: أغض على القضاء والألم ترضى أبدا. حكمة أخرى للإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه في نهج البلاغة: إن الالتزام بهذه الحكمة وممارستها في حياتنا تنجينا من كثير من الآلام التي تتعب الروح والجسد معا، وعدم الالتزام يشغل الإنسان في البال والخيال، والعذاب النفسي الذي قد يرهق البدن دون أي جدوى. وإن عدم الغض عن الأمور البسيطة من الآخرين تجاهك تجعلك تعيش الألم في داخلك دون أن تحصل على نتيجة مرضية لنفسك أو تجاه الطرف الآخر. وقوله أغض على القضاء أي أغض، التي تأتي من الإغضاء يعني التغاضي والتسامح وعدم التدقيق في كل صغيرة وكبيرة، ويأتي بمعنى تحمل الأمر على كره، لأن الإنسان لا يسقط القضاء في عفو العين بإرادته بل يأتيه دون إرادته. والقضى هو ما يسقط في العين أو الشراب من تراب أو تبن أو غيره، وهو كناية عن الأمور التافهة والمزعجة البسيطة التي تحصل في معاشات الإنسان مع الآخرين من أصدقاء وأحبة إلى أعداء وغربة. هذه الأمور البسيطة تارة تستوجب الألم للإنسان، والألم هنا يشمل الآلام النفسية والمتاعب التي قد تصيب الإنسان من الآخرين أو من ظروف الحياة، والآلام الجسدية أيضا من جرح وخدش يحصل في البدن من خلال طعن أو مزاح. كل هذه الأمور تسبب انزعاج الإنسان وأذيته حتى وإن كانت من القريب أو الصديق، لكن إذا تقبلناها وأغضينا الطرف عنها سنعيش حالة الرضا في داخلنا، أي سيكون الإنسان راضيا طوال حياته وقد يصل إلى الرضا الدائم.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فالمعنى هو أن الإنسان إذا أراد أن يعيش حياة هادئة وراضية فعليه أن يتغاضى عن الصغائر والمشاكل البسيطة والأمور التي تزعجه بشكل طفيف، وأن يتحمل بعض الآلام والمصاعب التي تواجهه، فالحياة لا تخلو من المنغصات، والتدقيق في كل شيء والتوقف عند كل مشكلة صغيرة سيجعل حياة الإنسان مليئة بالهموم والنكد. وكما يقول الشاعر: ومن لا يقمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب. فالحياة مليئة بالمواقف التي قد تثير غضبنا أو استياءنا، ولكن معظم هذه المواقف تكون تافهة ولا تستحق أن نضيع وقتنا وجهدنا في التفكير بها، فالتغاضي عنها يساعدنا على الحفاظ على صفاء ذهننا وراحة بالنا. ومن البديهية أيضا لا يمكن للإنسان أن يعيش حياة خالية من الآلام والمصاعب، فالحياة بطبيعتها مليئة بالتحديات، فالصبر والتحمل والتغاضي عن بعض هذه الآلام يساعدنا على تجاوزها والخروج منها أقوى وأكثر حكمة. وعندما يعتاد الإنسان على التغاضي عن الصغائر وتحمل الآلام فإنه سيصل إلى حالة من الرضا الدائم. فالرضا لا يعني عدم وجود المشاكل، بل يعني القدرة على التعامل معها بهدوء واتزان. كل هذه الأقوال تؤكد على أهمية التغاضي والتسامح في الحياة من أجل الوصول إلى السعادة والرضا. ويقول الشاعر بشار بن البرد وهو يشير إلى هذا التغاضي بجمال الأدب والشعر: إذا كنت في كل الذنوب معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. هذه هي الحياة. إذا أردت أن تكون حساسا ومؤاخذا الآخرين على كل أفعالهم اتجاهك قد تتحول إلى أمر أو إلى حالة لا تطاق. وهذا هو الذي أشار إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه، علينا أن نتخذه منهجا. نعم، هناك من يقول أن كلام الإمام عليه السلام له قراءة أخرى، أغضي على القضاء وإلا لم ترضى أبدا، وليس والألم، بمعنى أنه إذا لم تتغاضى عن الأذى الذي يصيبك من الآخرين فإنك لن تلمس الرضا في الحياة أبدا. وكلا التفسيران يؤديان إلى معنى واحد بالنهاية، وهو مسألة الرضا عند الإنسان في داخله. إنك إذا أردت العيش بالرضا والطمأنينة في هذه الحياة فعليك أن تتغاضى عن زلات أصحابك وأصدقائك وحتى الغير، كي يتغاضى الله سبحانه وتعالى عن زلاتك في الحياة الدنيا، وأن يوفقك في الآخرة إلى مراضيه. اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
رسوت بشطك بعد الحجر فسير مركب العمر، أيا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القهر، خذني إليك أرن إليك.
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن إيران كانت وستظل داعما رئيسيا للمقاومة